الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الإسلام له أركان خمسة، وكل ركن منها له دليل. فدليل الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله، قوله تعالى: شهد الله، أي حكم وقضى سبحانه وأعلم وأخبر خلقه بأنه لا إله يستحق العبادة إلا هو جل وعلا، وشهد الملائكة كذلك بما شهد الله جل جلاله لنفسه المقدسة به أنه لا إله إلا هو. وأولو العلم أي أصحاب العلم شهدوا بذلك أيضا، وهذا من أكبر الأدلة والبراهين على تفرده جل وعلا بالألوهية. فيجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة، والله جل وعلا قائما بالقسط، أي قائما بالعدل في جميع الأحوال. ثم أخبر مرة أخرى وكرر إفراده بالألوهية بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو سبحانه وتعالى عزيز، فيمتنع من أن يكون له شريك، وهو حكيم، فلا يمكن أن يسوى غيره به في شيء مما يختص به. فدليل الشهادة، أي دليل شهادة أن لا إله إلا الله، وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها. والشهادة في اللغة خبر قاطع تقول به، والشهادة لا تكون شهادة حتى يجتمع فيها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يعتقد ويعلم بقلبه صحة المشهود به، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. والمرتبة الثانية أن يتكلم بما يشهد به بلسانه وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم به مع نفسه ويتلفظ به بلسانه أو يكتبه. المرتبة الثالثة أن يعلم غيره بما يشهد به ويبينه له، فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به. فيكون معنى الشهادة هنا العلم بأنه لا إله إلا الله، والنطق بذلك والإعلام به، أي أعلم بقلبي وأقول وأبين بلساني أنه لا إله إلا الله. واستدل المصنف على وجوب الشهادة لله تعالى وحده بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ووجه الاستدلال من الآية على وجوب الشهادة أن الله تعالى الحكيم جل وعلا شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو المتفرد بالألوهية، وكفى به شهيدا، وهو أصدق القائلين وأعدلهم. وشهادة الله سبحانه وتعالى تتضمن الحكم والقضاء والإلزام، وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار السماء، وشهد له بذلك أيضا أولو العلم من الثقلين. وبعد أن شهد بذلك لنفسه وأخبر بشهادة ملائكته له بذلك وبشهادة أولي العلم له بذلك، أخبر مرة أخرى بمضمون ذلك فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والتكرار لتأكيد الشهادة المتقدمة، وليتلفظ بها التالي والقارئ انفرادا حتى يكون من الشاهدين. فهذا وجه الاستدلال من هذه الآية. وتضمنت هذه الآية هذه الشهادة الدلالة على وحدانيته جل وعلا المنافية للشرك، وتضمنت عدله المنافي للظلم، وعزته المنافية للعجز، وحكمته المنافية للجهل والعيب، ففيها الشهادة له بالتوحيد والعدل والقدرة والعلم والحكمة، ولهذا كانت أعظم شهادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. ومعناها أي ومعنى هذه الكلمة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة بحق، وهذا يتضمن أن كل المعبودات من دون الله جل وعلا هي معبودات باطلة، لأنها معبودة بغير حق، فليس لها من حق الألوهية شيء إلا الله دون كل من سواه وما سواه، وهذا يتضمن إثبات العبادة لله جل وعلا وحده. فسر المصنف كلمة إله بمعبود، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا تفسير مطابق. فإله فعال بمعنى مفعول أي مألوه أي لا معبود، فالإله في كلام العرب هو المعبود، وهو مأخوذ من أله يأله إلهة وألوها، إذا عبد مع الحب والخوف والرجاء، فإذا عبد عابد ما يعبده خائفا راجيا محبا فإنه قد ألهه. فالتأله في اللغة هو العبادة، وكذلك هو الذي جاء في القرآن، قال تعالى: ألا تعبدوا إلا الله. فتفسير الإله بالمعبود موافق للقرآن وموافق للغة العرب، وبه يعلم أن تفسير الإله بالرب يعني تفسير كلمة لا إله إلا الله بأنها لا خالق ولا قادر على الاختراع إلا الله، هذا التفسير من أبطل ما يكون، لأنه مناقض للغة العرب بل مناقض للقرآن المجيد، فإن مادة الإله سوى مادة الرب، فالإله هو المعبود. وقدر المصنف خبر لا النافية للجنس بقوله بحق، فلا حرف لنفي الجنس، وإله اسمها مبني على الفتح، إلا الله إلا أداة استثناء للفظ الجلالة، والاستثناء إلا الله ليس خبر لا، لأنه لا يصلح أن يكون خبرا لها لا لفظا ولا معنى. أما كونه لا يصلح لفظا فلأن لا التي هي لنفي الجنس لا تعمل إلا في النكرات، ولفظ الجلالة الله معرفة، بل لفظ الجلالة أعرف المعارف على الإطلاق، فلا يمكن أن تعمل فيه لا من حيث اللفظ واللغة. وأما من حيث المعنى فكذلك، لا يصلح جعل لفظ الجلالة خبرا لأن المعنى يكون لا معبود إلا الله، وهذا ليس بصحيح، هناك معبودات كثيرة سوى الله جل وعلا، فخبر لا النافية للجنس في شهادة التوحيد لا إله إلا الله محذوف، لأن العرب ترى في لغتها أن لا النافية للجنس يحذف خبرها إذا كان واضحا. وقد غلط كثير من النحويين في تقدير الخبر المحذوف، فقالوا الخبر كلمة موجود، فالتقدير لا إله موجود إلا الله، لأنهم يشترطون أن يكون الخبر المحذوف مشتقا، فلا بد أن يكون إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو جملة اسمية أو خبري، فقالوا الخبر كلمة موجود، وهذا التقدير ليس بصحيح، إذ لا يصح أن يقال لا إله موجود إلا الله، لأن هناك آلهة موجودة غير الله سبحانه وتعالى، كالأشجار والأحجار والأشخاص إلى غير ذلك مما يعبده المشركون، فهذا التقدير لا يصلح. ويدل لذلك أن المشركين لم ينازعوا في وجود آلهة أخرى، فهم يعلمون أن هناك آلهة كثيرة موجودة، لهذا لا يصح أن يقال إن خبر لا إله موجود، لأن أولئك المشركين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فلو كان خبر لا إله لو كان تقديره موجود لقالوا لا هذه الآلهة موجودة، فكلمتك هذه ليست بصحيحة، لكن الخبر معلوم لأنه زبدة الرسالة وعين ما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. الصواب أن يكون التقدير لا إله حق أو لا معبود حق إلا الله بدون الباء بحق، ويصح أن يكون التقدير لا إله بحق أو لا معبود بحق إلا الله، وهو أوضح للعامة، وهو ما قدره المصنف هنا. ولعل المصنف راعى تقريبه للناس ليفهموه، ولكن التقدير الأول أوفق للقرآن في قول الحق جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق، وهو أصح وأقوم لغة، لأنه لا يحتاج إلى تقدير، فالخبر هو الموجود فلا يحتاج لتقدير. أما قولنا بحق فيحتاج إلى تقدير آخر، لأن الجار والمجرور خبر متعلق بمحذوف، تقديره لا معبود كائن بحق إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. شهادة التوحيد لا إله إلا الله مركبة من النفي والإثبات، وهما ركنان. فالنفي في قوله لا إله، وهذا يتضمن نفي استحقاق العبادة عن كل من وما سوى الله جل وعلا، أي نافيا جميع ما يعبد من دون الله. والإثبات في قول إلا الله يتضمن إثبات العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له، أي مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملك. فإذا كان هو الذي له الملك كله لا شريك له فيه، وهو خالق كل شيء، فيجب أن يكون المعبود وحده. والله جل وعلا واحد في استحقاقه العبادة، لا يستحق العبادة إلا هو لا شريك له، كما أنه هو وحده له الملك لا شريك له. والله جل وعلا بيّن في القرآن أنه لو كان له شريك في الملك في ملكه لابتغى إليه سبيلا، فقال جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فلو كان معه آلهة معبودات تستحق العبادة فعلا للزم أن يكون لهم نصيب في ملك الله، لأنه لا يستحق العبادة إلا من يملك النفع والضر، والله جل وعلا ليس معه أحد في ملكه، بل هو المتوحد في ملكه، وينتج من ذلك ويلزم أنه هو المستحق للعبادة وحده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ولعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وتفسيرها الذي يوضحها، الضمير يعود إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله الذي يبينها بيانا تاما ما ذكره الله في كتابه في قوله تعالى: وإذ، يعني أذكر إذ قال إمام الحنفاء إبراهيم لأبيه آزر وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم وتقربون إليهم، قال لهم: إنني براء، أي مبغض ومتبرئ مما تعبدون، يعني من الذي تعبدونه من الآلهة. فما موصولة بمعنى الذي، وهذا فيه معنى النفي لا إله إلا الذي فطرني، أي ابتدأ خلقي وبرأني فإنني أعبده، وهذا فيه التعليل لإفراده جل وعلا بالعبادة، فاستثنى من المعبودين ربه، وهذا فيه معنى الإثبات إلا الله. فإنه سيهدين، أي سيرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم، لأن الهداية بيد الله وحده هو الذي يملك الهداية. وهذا يدل على أن تبرؤه مما يعبدون هو من هداية الله تعالى له، وأن كل من خالف هذه البراءة لفظا أو معنا فإنه بعيد عن هداية الله جل وعلا. ودعلها أي ودعل الخليل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد لا إله إلا الله وما تضمنته من إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده والتبرؤ من عبادة كل ما سواه، جعلها كلمة باقية في عقبة أي في نسله وذريته من الأنبياء من بعده، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لعلهم أي أهل مكة وغيرهم يرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم عليه السلام فيقتدون بمن هداه الله من ذريته إليها. من حسن تأليف المصنف رحمه الله تعالى أنه لم يفسر هذه الكلمة ولم يوضحها ولم يشرحها بكلام من عنده، وإنما وضحها بكلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن لأحد أن يعارض كلام الله جل وعلا إلا من كان في قلبه زيغ. ووجه الدلالة من الآية على تفسير كلمة التوحيد أن معنى لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله تعالى وحده. ويبين نفيها قوله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام إنني براء مما تعبدون، وبين إثباتها قوله إلا الذي فطرني، فعبر عن معنى لا إله بقوله إنني براء مما تعبدون، وعبر عن معنى إلا الله بقوله إلا الذي فطرني. فتبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله. وقد أمرنا الله تعالى أن نتأسى بإمام التوحيد في نفيه وإثباته، كما في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وفي الآية الدلالة على أن شهادة لا إله إلا الله تستلزم البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وأنه لا يستقيم التوحيد إلا بإفراد الله جل وعلا بالعبادة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مما يفسر شهادة لا إله إلا الله أيضا قوله تعالى قل يا أيها الرسول يا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أهل التوراة وأهل الإنجيل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي أقبلوا هلموا إلى كلمة واحدة لا غير استوى فيها أهل الإسلام مع أهل الكتاب لا يختلف فيها رسول ولا كتاب، وهي التي يدعو الرسل أقوامهم إليها، وهذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله، أي لا نوحد نحن وأنتم بالعبادة إلا الله وحده ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا غير ذلك. وهذا لبيان أن العبادة لا تتم إلا بالتخلي عن الشرك. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي ولا يتخذ بعضنا البعض الآخر ربا مطاعا من دون الله فيفرض طاعته على غيره. وهذا تأكيد لإفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة ومنها الطاعة. فمن لوازم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون العبد مطيعا لله جل وعلا، وأن لا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله باتباعهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. فمن اتبع أحدا وأطاعه في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فإنه قد اتخذه ربا من دون الله. فإن تولوا ولم يقبلوا الاجتماع على كلمة التوحيد، فقولوا أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم اشهدوا بأننا مسلمون مخلصون لله بالتوحيد. فذكر المصنف رحمه الله دليلا آخر يفسر شهادة التوحيد، وأجه الاستدلال من الآية أن هذه الآية تضمنت تفسير معنى لا إله إلا الله، فقوله تعالى ألا نعبد، هذا النفي في كلمة لا إله، وقوله تعالى إلا الله، هذا هو الإثبات وهذا هو التفسير لكلمات التوحيد. وقد جاء في الآية تأكيد معناها في قوله تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي آلهة من دون الله. وكان تفسير الربوبية هنا بالألوهية، لأنهم لم يدعوا في الخلق أنه رب، بمعنى أنه يخلق ويرزق استقلالا ويحيي ويميت استقلالا. وفي آخر الآية تقرير بأن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. جمع المصنف رحمه الله هاهنا دليلين على خلاف عادته، لأن كل دليل يبين ويوضح أمرا غير الذي بينه الآخر، ذلك أن شهادة لا إله إلا الله تقتضي بغض أعداء الله وعداوتهم ومفاصلتهم مفاصلة تامة، كما قررته آية الزخرف في الدليل الأول. وفي الدليل الثاني بيان لقضية يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن المهاجرة والمفاصلة لا تمنع من دعوتهم إلى الإسلام ودخولهم فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.